الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
طبنا عند قول المصنف: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب. أعوذ بالله، وده طبعا كلام كما قلنا كلام أهل التخييل وكلام أيضا أهل التحريف. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفقوا عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إن كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. مع ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا نوع الاشتباه. الحق أن الاشتراك في الأذهان اشتراك في الأذهان، وعندما قلنا بأن المشترك الكلي يصل بنا إلى المعاني في الأذهان فإن الكافية في الأعيان لا تكون إلا بالاشتراك بالإضافة. الإضافة يكون هذا الأمر تفصيلا يبين التفريق والتفصيل. هنا يقول آخرون، يعني هذا مثل آخر لما ضل بسبب تشابه بين الموجودات بين المطلق الموجود، وهؤلاء الذين تقدم ذكرهم مذهبهم كما بينا المعطلة والجهمية والمعتزلة والرافضة بل والفلاسفة أيضا. هؤلاء الذين ينفون الصفات يعني زاعمين أن إثبات هذه الصفات تستلزم التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. وهؤلاء طبعا كما تعلمون بأنهم هم الفلاسفة أهل التخيل والجهمية والمعتزلة النفات، هم ينفون الصفات والعلة عندهم الخوف من إيش؟ من التشبيه. ويقولون إذا قلنا بإثبات الصفات فهذا يستلزم التركيب، نعم، فعندهم شبهة التركيب وشبهة التجسيم. والتشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق فروا منه، والتركيب يقولون التركيب في ذات الله. في زعم الفلاسفة الذين يقولون أن هذه معاني متعددة متغيرة وهي تركيب، والله منزع عن التركيب، وهذا يعنينا هنا. إنما الذي يعنينا أن الطائفة أن النفاة من الجميع المعتزلة والفلاسفة هم الذين قال فيهم الإمام ابن تيمية: وآخرون توهموا على هؤلاء. فما التوهم الذي وقع فيه؟ قالوا لفظ الموجود مقول بالاشتراك اللفظي، أي إذا أطلقت لفظ الوجود على الخالق والمخلوق من قبيل المشترك اللفظي. هم قالوا هذا ليتخلصوا مما توهمه من التشبيه والتركيب. والمشترك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. المشترك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعددت معناه، هذا أصوليا، مثل المشترى للنجم والمبتاع والعين، العين البصرة والعين الجارية، والقرب الحيض والطهر، وللذهب مثل صهيل للنجم والإنسان اسمه صهيل. فالاشتراك بين هذه المعاني إنما هو في اللفظ فقط، وأما معانيها فمختلفة. والحق أن كلمة موجود تطلق على كل موجود، فالاشتراك بين الموجودات في هذه الكلمة في لفظها ومعناها، ولا بد أن الوجود ضد العدم، وهذا المعنى ثابت لكل موجود. يبقى إذن هنا المطلق، الكلام عن المطلق في الذهن ده المشترك الكلي، هذا المعنى ثابت لكل موجود، فكل موجود فهو غير معدوم. فالاشتراك حينئذ ايش؟ في الذهن. الاشتراك هنا هيكون في الذهن، اشتراك معنوي. والمشترك المعنوي يسمى المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه. المشترك المعنوي هو المتواطئ، والمتواطئ هو ما اشترك ما اتحد لفظه ومعناه، سواء تفاوت المعنى او ما تفاوت. كلفظ انسان يطلق على محمد وعمر وبكر مع اختلافهم، هذا أسود، هذا هندي، هذا قصير، هذا طويل، وهذا اسمه التواطؤ. إذا فقل هؤلاء بالاشتراك فقول هؤلاء بالاشتراك اللفظي قول باطل. فالصحيح بأن الاشتراك هنا اشتراك ايش؟ معنوي متواطئ، ما اتحد لفظه ومعناه مع وجود التفاوت، وهذا طبعا في الذهن. والدليل أن الوجود متواطئ وليس مشترك لفظي، فرق ان المشترك اللفظي كما قلنا وفي اتحاد لفظ لكن تعدد المعنى، كسهيل للنجم لاسم الرجل، أما المتواطئ الوجود المتواطئ معناه اتحاد لفظ ومعنى كلي كلي، هذا المهم. لذلك قال فخالفه وما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافين من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من قسمة الموجودات، أي أن الوجود ينقسم إلى القديم ومحدث وينقسم إلى واجب وممكن. فالقديم هو الله والمحدث هو الإنسان، هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وواجب الوجود هو الله، وممكن الوجود الذي يصل إلى الفناء هو الإنسان. فيكون إلى محسوس ومشاهد وغائب غير مشاهد. والانقسام يدل على أن القسمين وحدة واحدة، فالإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى، والألوان ينقسم إلى أسود وأبيض، والناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. فهذا كله الآن هو الآن باتحاد لفظ المعنى في هذا الباب على أنه متواطئ في الإشراك الكلي كما قلنا المعنوي. فطائفة ظنت على ما قال شيخ الإسلام سميع، قال وطائفة ظنت أنه إذا كان موجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذان موجود مشترك، وهذا ضلال أيضا بسبب الاشتباه الذي يكون بين الأشياء. فهذه الطائفة والطائفة من الفلاسفة أهل التخيل ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك، أي أنهم جعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، سواء قال أن المعاني الكلية المشتركة لا توجد إلا في الذهن، المعاني الكلية المشتركة لا توجد إلا في الذهن لا في مخارج عن الموجودات في الخارج. وهؤلاء لم يقصروا هذا على وجود الوجود المشترك، بل زعموا أن في الخارج أيضا كليات مطلقة كوجود مطلق حيوان مطلق، وده معناه سيصل إلى التشبيه المطابق، هنا معناه أنه سيصل إلى التشبيه المطابق. هذا نوع الضلال أيضا كما قلنا واشتباه عند الفلاسفة. اعتقاد أن في الخارج موجودا مطلقا وكليات مطلقة منشأ غلط عندهم أيضا، هو أن الموجودات تشترك في مطلق الوجود، والحيوانات تشترك في مطلق الحيوانية، والأسلام تشترك في مطلق الجسمية، الناس تشتركون في مطلق الإنسانية في الثاني المعنى الكلي. هم يقولون لا في الوجود، في وجود مطلق وفي اشتراك مطلق، وهذا هو أصل اشتباه الفلاسفة. فلا يمكن أن يقال هناك وجود مطلق في الخارج يعني مطابق، فكل ما في الخارج هو معين جزئي ليس مشترك، وكل شيء مستقل بوجوده، وبالإضافة يحدث التخصيص، بالإضافة يحدث تنوع التخصيص. سميع بصير، سميع بصير، هذا الإنسان، إن الله كان سميعا بصيرا، قال إنسان كان سميعا بصيرا المشترك الكلي في الذهن، لأن المعنى لابد أن نفهمه بذلك. ثم عندما يكون في الخارج، الخارج عند الإضافة يحدث التخصيص ويحدث الإبانة. إذن فالاشتراك بين الموجودات والحيوانات وبين الأجسام وبين أفراد الناس إنما هو في أمر ذهني معنوي يعني، لا في أمر موجود في الخارج. فبقولهم الفلاسفة هكذا خالفوا الحس والعقل والشرع، أي أن قولهم هذا مخالف للحس، فإنه معلوم بالحس أن ما في الخارج إنما هو جزئي، فليس هناك شيء مشترك يرى ويلمس. لا يمكن أن يقال سمع وبصر، سمع وبصر في هذا الباب يلمس، وإنما الذي يدرك بالحس هو أمور معينة. وخالف أيضا العقل، فإن المعلوم بداهة أن المعنى الكلي لا يكون إلا في الذهن. ونقولنا بأن الفلاسفة قالوا كلاما باطلا كفرا أن الوجود المطلق، قالوا عن الله أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا يعني علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وخالف قولهم هذا أيضا الشرع، فإن الشرع قد جاء بإحكام وإن كانت قد جاءت بصيغ عامة، فإن هذه النصوص العامة إنما تتعلق بالأعيان والأفراد، فهي عامة ولكن واقعها إنما ينطبق على الأفراد. إذا خالفوا هؤلاء الفلاسفة الحس والعقل والشرع. دائما أهل بدع الضلالات يخالفون الشرع، ويخالفون بمخالفة الشرع مخالفة الفطر ومخالفة العقول، وزعموا زورا موافقة العقول كما قال ابن زمان، هذا كله من أنواع الاشتباه، أي أن غلط الاتحادية حيث زعموا أن وجود الموجودات عين وجود الرب الذي فعلها، أعوذ بالله، وذلك بسبب اشتراك الموجودات في الوجود. وغلط الجميع المعتزلة الفلاسفة بأنهم قالوا أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي حضرا مما توهموا من التشبيه والتركيب. وغلط من غلط من الفلاسفة حيث زعموا أن الموجودات إذا كانت تشترك في الوجود ففي الخارج موجود مطلق. صحيح أن الاشتراك الكلي فين؟ في الذهن. وهكذا الشأن في سائر المعاني الكلية، فهي موجودة في الخارج عندهم، والصحيح أنها مستقرة في الأذهان. وهذا منهم أبين الضلال، هذا منهم أبين الضلال. ولو تمسكوا ربي بالكتاب والسنة ما تعنى أحد من هذه الفلسفات الزائغة الباطلة، ولكن تمشينا مع القوم من أجل أن نبين ونفند تنزلهم مع الخصم جهله العميق، وأيضا افتراءه على رب العالمين. وهذا أضل الضلال، هذا أضل الضلال. نعم، نقف عند هذه بإذن الله تعالى. يدخل البدع، لا لا يدخل البدع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تعليما مستقلا في يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه. تمجده عيني ويا صديقاتي طلبت علم وضحت وضحت ما التبس فيما ما في مفاسد صح فعلي. ولو كلنا نسكت حق يسكت معنا. نعم لابد من التوضيح، بل وجوبا لابد من التوضيح، وجوبا لابد من التوضيح. رضي الله عنك يا سيد، أحسن الله عليك، جزاك الله خير، رضي جزيت الجنة مجد، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا، رضي الله عنك. قلت واجب عليك أن تفعل ذلك يا عبدية الله، هذا وجب الآن، وجب إظهار ذلك، ويكون بطن الكف كف بطن كف يدك إلى الأرض إشارة بالرد فقط. قلت يخرجوه، يخرجوه بما يوافق الشرع والضابط والتراضي، يكون إقالة والتراضي بس فقط. نعم دكتور شماء، جزاك الله حرصا، رضي الله عنك يا أستاذ ابن رشد، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، اللهم ارزقنا نظر وجهك الكريم يا رب العالمين. نحن الله يرضى عنكم، الله يرضى عنها يا رب، يحفظها يا تاج فوق رؤوسنا، سلم عليها جدا وقل لها تدعو لنا، ربنا احفظكم جميعا وطير في عمرها وحسن في عملها ومتع بها. اللهم أمين يا رب العالمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا